بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، وما نزال مع حق الزوجة على زوجها أو أدب تعامل الزوج مع زوجته. إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة مع زوجتك عليك أن تراعيها في وقت مرضها، خاصة إذا كان المرض مزمن، سواء كانت المرأة مصابة بمرض السكري ولا مرض ارتفاع ضغط الدم ولا كبر سنها شوية وبدت آثار الكبر عليها، فحدودب الظهر وسقط الحاجبان على العين وبدأ الشيب في منتصف الرأس وبدأت العروق تنتق في اليدين وبدأت الكحة والبحة وجاءت قائمة طويلة من الممنوعات وقدم لها الطبيب مسطرة من الأدوية، عليك أن تصبر عليها مثل ما صبرت عليك أيام شبابك. ما عندك شيء، لا فلوس، لا وظيفة، لا سكن، حالتك ضعيفة ما يعلم فيها إلا الله، صبرت عليك، عليك أن تصبر معها وقت المرض. مو بس تصبر معها، تحسسها أنك أنت صابر معها من نفس، مو صابر عليها قصبا عليك، ولكن صابر معها وعايش معها بالمرض، خاصة إذا كانت مسكينة مزدوحة في مستشفى ولا تعالج ولا تتردد على عيادات، عليك أن تكون معها، أوقف معها، اقرأ عليها القرآن، ارقيها، حاول قدر المستطاع تحس هي انك انت دائما في جانبها، دائما معاها، مو لحالها لما طاحت وتسكربت خليتها. اعجبني واحد فترة من الزمن غاب ما شفته، فسألت عنه فقالوا زوجته مسكينة مصابة بالسرطان، نسأل الله لها الشفاء، ومسكين مداوم معاها يوميا في مركز مكة جمعة للسرطان، والمراكز هذه يوميا معاها، مسكين يروح ويرجع معاها. قلت هذا البر، وقفت معاه في بداية حياتها والآن يقف معها. قد تكون مريضة لكن بوقوف الزوج مع زوجته لا تشعر المرأة بالمرض، شعرها دائما أن محبتها ما انقصت، ما زالت محبتها في قلوبنا أكثر، ما زالت هي أم العيال، ما زالت هي تاج راسك، ما زالت هي العزيزة، ما زالت هي الغالية، ما زالت هي ذيك الزوجة اللي تحبها يوم أخذتها قبل 20-30 سنة، ما زالت صورتها ترى ما تغيرت عندك، بل زادت المحبة. هذه المحبة يقولون مثل البخور الكمبودي، كل ما يطول يعتج أكثر يصير أحسن، فهذه مو لما تطول عندك تقول حزرت خلاص، لا، هذه المرأة كل ما تعتق عندك مثل الشجرة التي تغرس جذورها في الأرض فتتعتق المحبة فيما بينكم وتصير أحسن. دائما حسسها أن محبتها ما انقصت، وأن البيت من غيرها خالي، والبيت ما يشتهي الواحد يدشه، ما نحب نقعد من غيرك، وأنت كذا تسهر معاها، ظهرك عندها، عصرك عندها، مغربك عندها، عشاء عندها، تحس أن هي أنك أنت بالفعل أبو عيالها، ذاك الرجل اللي خذته وهو أنت فارس أحلامها، تشعر أن ما قطها لما مرضت وخلاها ومشى عنها، خاصة إذا كانت قاعدة في البيت، قاعدة في البيت تحتاجها لك، مو كل مشروع، وين بالدوانية، وين في الشغل، وين مع الربع، وين مسافرين، وين طالعين، وين، خل تشعر المرأة دائما بأنك قريب منها، حسسها أنك أنت تقوم عنها بأعمال البيت. مرأة في الحقيقة يعني، والله أنا ذاك اليوم دقت علي وحدة والله العظيم قاعد تبكي، ما عرف والله ما عرفت أتكلم، والله ما أنا حقيقة أقول لو يحصل لي أسجلها وأسمعكم بس كلامها، يعني إيش كثر المرأة تقوم بواجبات، والله العظيم إني قعدت أسمعها يعني قعدت تبكي، ما أقدر أرد عليها، شو أقول لها، يعني تتكلم عن إن شلون زوجها تعبت، المرأة تعبت 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 إلى درجة تكاد تطيح في البيت وزوجها سلبي، تقول يعني شيخ أنا شو أسوي، يعني هذا الرجل، هذا أبو العيال اللي نسمع عنه قبل، هذول الرجال الأول نسمع عنه ريال البيت، لا دش وتنحنح من عند الباب، البيت كله يرجف حتى القطاوة تنحاش، هذا يقول ريال البيت، ريال تقول ريال في دوامه ورجل يدير صح ورجل مبدع في شغله، يقول لكن البيت ما يدري عنه، تعبت أنا تعبت مرة مرضت في البيت، ما يدري عن البيت لأقصى درجة، ما يتأثر، عايز تقول له معودة بحلال، دير بالك على بيتك، دير بالك على عيالك، ما له شغل، أنت مسؤولة عن كل شيء، أنا خدامة، أنا طباخة، أنا موظفة، أنا مدرسة، أنا حمالي، أنا عامل، أنا مقاول، أنا أروح سوق الخضرة، أقول له يا ابن الحلال ما أقدر أدش بين الريايل، قال لا عادي شغلك، أنا ما أقدر، أنا تعبان خلاص، أنا تعبت، قال لا روحي، أنا علي أغراض الجمعية، أنا علي درس، حتى عمال يون عمال عندنا البيت يصلحون، أقول يا ابن الحلال غشوني، ما أقدر، يغشوني الناس، أوقف معي، قال لا إنسان عيب، أنا مرة ما عودونا أهلنا كذي نوقف نساوم، قال لا شغلت، زين أنت خليك ريال، يقول أخوف في عياله، عيال قدام عيالك وبناتك، على الأقل بناتنا عندهم نت، بناتنا عندهم تليفونات، قام يطلعون، تقول بس كذي أهشك فيهم أخوف، ماكو فايدة، تقول سلبي لأبعد الحدود. في دوامة رجل، في دوامة سبع، في دوامة مبدع،
لكن تقول تعال في البيت ما يقبل منا شيء فلوس علي، وقفت معاه قمت أصرف بعت ذهبي علشان أوقف معاه، شنو هذول الريايل؟ تقول حقيقة الرجل يعني إلى درجة ما تتصور. أنا الآن طحت، أنا الآن مرضت، أتحمل كثير من الأمراض، أنا أصبحت سايق، أنا أصبحت كل شيء في البيت، ومع هذا الرجل سلبي إلى أبعد حدود، وهو لا يحرك ساكن. شكيت عند أمه، شكيت عند أهله، شكيت عند أخوانه، سلبي إلى أبعد الحدود. طحت الحين مرضت، أوقف معاي، الله يعينك. إنزين انتبه لبيتك، الله يعينك. حقيقة أنا أقول الرجل الحقيقي، الرجل اللي يبي الأجر من الله سبحانه وتعالى، الرجل اللي احنا نقول نسميه رجل، هو الرجل الذي يقف مع امرأته في كل مواقف. يا أخي والله ما في أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، على كثرة أشغاله كان يكون في البيت في خدمة أهله، يكون في خدمة أهله، يعني يحلب معهم الشاة، يخصف نعله، يخيط ثوبه، يكون في خدمة أهله وفي مهنته. هذا سيد الخلق. ولا شك أن الرجل المهمل لبيته ولزوجته ولأولاده آثم ثم آثم ثم آثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو قال من يقوت، يكفيك أن تتحمل آثام لأنك ضيعت من تعول. الرجولة مو شوارب، الرجولة مو غترة وعقال، الرجولة مواقف، الرجولة تحمل، الرجولة قوامة، القوامة قدرة على الإدارة. كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. رجل مسؤول عن بيته، إذا دخل بيت هز الريح، الخوف يدخل في الكل، يخافون منه لأنه أب، كما قالوا أن الأب أب، الكل هو مربي، يربي الجميع والكل يخاف منه. وإذا كان الأب ميت ومريض أو مثل هالنوعية من الآباء سلبي، لا شك أن الكل سيعدو على هذا البيت، والكل سيطمع في هذا البيت، كما قالوا تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الوالي. يعني اللي عنده غنم وما عنده أعزكم الله كلب يرعاها ويحرسها، تعدو عليه الذئاب تطب عليه وتأخذ غنمه، طبون باكر على بناتك ياخذون بنات تحرشون فيهم، تعدو الذئاب على من لا كلاب له، يعني ما عنده حراس، وتتقي مربض المستأسد الوالي، اذا صار في اسد ما حد يقرب، خافون منه، ابو البيت رجل. لذلك اذا اراد الانسان ان يعيش حياه سعيده عليه ان يؤدي حقوق هذه المراه، ومن حقوقها ان يقف معها في وقت المرض ويتولى عنها اعمال البيت ولا يحملها ما لا تطيق المرأة. يعني أحيانا المرأة في أشياء لا تطيقها فلا يحملها أثناء مرضها ما لا تطيق. حاول تأخذ إجازة، شو المشكلة خذ إجازة؟ قال واحد مشغول، خذ إجازة يا أخي من عملك. الحين المرأة مسكينة قاعد تأخذ إجازة إذا أنت مرضت عشان تقعد جابلك، أنت الآن خذ إجازة واجلس معها إذا اضطرت لأجل ذلك حتى أن تكون معها. حاول أنت بنفسك تتولى رعايتها ومتابعة حالتها الصحية، ليش كله دازها مع السائق ولا كله أنت روح يروح لحالك؟ أنت بنفسك تابع معها حالتها الصحية، نصف الشفاء نفسي، نص شفاعها نفسي، أنت إحساسها وشعورها بأنك أنت واقف معاها وتهتم برعايتها وتبذل كل جهدك من أجل راحتها، هو في الحقيقة نوع من العناية والرعاية النفسية، وفيها إن شاء الله تعالى شفاء. تولى عنها مسؤولية الأولاد، حاول تبعد الأولاد عنها، لا يزعجونها، لا يصارخون، لا يأذونها، إذا في تدريس درسهم، قم بالواجب تجاهها، قدم لها هدية بعد شفائها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك خيرا وبركة لك ولها في هذه الهدية. إذا ماتت الزوجة لها عليك حقوق، هذا كذلك من حقوق الزوجة، من حقوق الزوجة على زوجها، منها أنه إذا مات أن يترحم عليها ويدعو لها بين حين وآخر. فقد كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو كثيرا لعباسة بنت الفضل الشيبانية زوجة لما توفيت، وكان يدعو لها كثير ويحن عليها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات طويلة لما أسر أبو العاص بن الربيع، يمكن قلت قصته قبل أمس، أبو العاص بن الربيع لما أسر وهو زوج زينب، أرسلت زينب بقلادة خديجة، قلادة أمها اللي أعطتها إياه في يوم عرسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رق لها وبكى، قال هذه قلادة خديجة، هذه قلادة خديجة، يعني شيء من الذكريات من داخل القلب، هذا الوفاء. لما سمع واحدة تكح عجوز عند الباب فقالت السلام عليك يا رسول الله، قال هذا صوت خديجة، هذا صوت خديجة، هالة بنت خويلد، الله أخت خديجة جاءت، قام فز لها، رحب فيها، يا هلا ويا، يعني شوف يتذكر هذه أختها، أخت خديجة، وين أيام خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم قالت لعائش: يا رسول الله، إلى الآن تستذكر هذه العجوز الشمطاء؟ يعني أبدلك الله خير. قال: والله ما أبدلني الله بخير منها، الله ما بدلني بخير من خديجة. شوف، يحبها، يحبها وفاء، وفاء كثير كثير وكبير للسيدة خديجة. هذا 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 الوفاء. بعد الوفاة إذا ماتت زوجتك ما تنساها، تترحم عليها، تبكي عليها، يعني هذا بكاء فطري، تزور قبرها، تدعو لها، يعني الزيارة لاستذكار الآخرة. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه واستأذن ربه أن يدعو لها، فمنعه الله تعالى من ذلك. لكن إنسان يزور قبر، خاصة يعني زوجة مسلمة، يزور قبرها، يدعو الله سبحانه وتعالى لها، هذا من باب البر والوفاء لها. يبر أهلها، مو خلاص إذا ماتت الزوجة خلاص انقطعوا الأهل وما يعرفهم، لا، يبر أهلها، يشوف أمها، يشوف يدتها، يشوف خالتها، يشوف أعمامها، يتواصل معهم على الأقل في المناسبات، حتى لو ما كان عنده منها عيال، يشعرهم بأن هذا حبل الصلة لم ينقطع بوفاة بنتهم، وإنما ما زال حبل الصلة. ماتت بنتهم، راحت وتزوجه وغيرها وصار عنده بيت، لكن ما ينساها. يجب أن لا ينسى هذه المرأة الوفية له بعد وفاته. يجب حقيقة أن يحسن تربية أولادها، يعني بعد الوفاة خلاص مو يقط العيال، ضاعوا العيال، لا، يكون لهم هو الأم وهو الأب وهو الجد وهو الخال وهو الحاضن وهو كل شيء يصير لهم بعد وفاة أمهم. يكتم ما كان بينهما من أسرار، خلاص ماتت الله يرحمه ويسكنها فسيح جناته، يكتم الأسرار التي كانت فيما بينهم، فلا يبوح بهذه الأسرار ولا يتكلم بها، يحاول أن يثني عليها قدر المستطاع على ما قامت به تجاهها وتجاه أولاده. كل ما قعد مع أولاده قال لي: والله أمكم الله يرحمها كانت وكانت، وأمكم سوت، وأمكم خلت، وأمكم أعطت، وهكذا يستذكر الإنسان حسناتها أمام أولادها، ودائما يذكرها بالخير ويذكرها في المعروف، ينشر ما كان يسمع عنها وما كان يعرف عنها من أعمال الخير ومن أعمال البر، حتى تكون قدوة لبناتها وقدوة لأولادها. ما يقطع زيارة قبرها ولا السلام عليها قدر المستطاع. يوصي أولادها بأن يذكروها وأن يتصدقوا عنها وأن يدعوا الله سبحانه وتعالى لها. لا يبخل عليها بأعمال الخير والبر، وخاصة الأعمال الوقفية. والحمد لله عندنا الآن فضل الله تعالى كثير من الأزواج طبقوا هذا، من هذا عند الناس من قديم زام الله خير، برهم بأزواجهم أكثر من مركز عندنا، مركز صحي مركز فلان وزوجة فلانة، مراكز خدمية مركز فلان وزوجة فلانة. يعني هذا في الحقيقة يدلك على أن الناس تستذكر زوجاتها بالمعروف، وعليه حقيقة أن يوقف لها أو أن يعمل لها بعض المشاريع الخيرية بعد وفاتها. إن كان لها أهداف في الحياة ما حققتها، حاول أنت أن تحقق لها هذه الأهداف. يعني كان عندها مثلا بعض الأمنيات، تكفي الأيتام، ولا عندها أمنية تبني مسجد، ولا عندها أمنية تحفر بير، ولا عندها، حاول تحقق لها هذه الأمنيات بعد وفاتها على حسب قدرتك وعلى حسب استطاعتك. هذا باختصار اليوم يعني ما عندنا فيما يتعلق بالحياة الزوجية. إذا أردت أن تعيش في الحقيقة حياة زوجية، فلازم أن تعرف عليك حقوق وعليك واجبات. حياة الزوجية مو وناسة بس، حياة الزوجية فيها التزامات، حياة الزوجية فيها حقوق وواجبات، فيها إدارة صح. لازم تحاول قدر المستطاع إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة، تحاول أن تصلح زوجتك. يقولون أنت وزوجتك مثل السيارة، سيارة فيها أربع عجلات، تايرين قدام تايرين وراء، التايرين القدام إذا يمشون قدام واللي وراء يمشون وراء ما تمشي السيارة، يصير هذا عكس هذا. إذا التواير كلها تمشي وراء مع بعض ترجع لورا، إذا التواير تمشي لقدام تمشي لقدام. أنت وزوجتك مثل التواير الأربعة، أنت التواير اللي قدام الاثنين وهي العجلات اللي وراء، لازم تمشون باتجاه واحد، يا كلكم ترجعون يا كلكم تتقدمون، أما عكس بعض ما تمشون، لازم كلكم تمشون في ميزان الإصلاح، تمشون مع بعض مصلحين. حين كثير من الشباب تصير بينهم مشاكل مع زوجاتهم، السبب شنو؟ السبب إن هو خذوا بعض، يعرفون بعض ولا يحبون بعض ولا كلهم على مستوى ديني واحد. بعدين هو تقدم في الدين، تدين واقبل على الدين واقبل على الصلاة، وهي واقفة مكانه، أو قطته قري واقفة مكانه، أو رجعت ورا وهو مشى تطور. بعدين لما مشى وطور نفسه مع الدين، بحكم أنه حضر خطب جمعة، يحضر محاضرات، يسمع أشرطة، يسمع من الناس، عنده احتكاك أكثر، الرجل عنده احتكاك بمحاضرات الدينية والتأثر بالدين أكثر من المرأة. المرأة التوعية الدينية عندها قليلة، ما تسمع، ما تحضر مساجد ولا تحضر خطب ولا تحضر، قليل، فما عندها توعية مع كثرة أشغالها. فلذلك بعد مدة راح يشوف نفسه بعد سنتين من الزواج إن الأخ التحى وزوجته لحين ممتحجبة، راح يشوف الأخ نفسه بعد الزواج إن مسألة التلفزيون والستلايت وقمر أوروبا والنت المفتوح يسبب له أزمة أخلاقية عنده، وهي عندها عادي. تبدأ عاد المشاكل فيما بينهما. إذا حل المشكلة من الأول، لازم تمشون مع بعض. يقول واحد الهداية من الله، أنا الله حدر عليه الهداية، هذه ما حدرت عليه الهداية، أو العكس، هي تتدين وهي تقبل على الدين وهو واقف مكانه. الحال أنكم جميعا تقبلون على الدين، يعني كلما مشى الإنسان وأقبل على الدين لم ينسى صاحبه، حاول ولا اهتدى اهتدى ما اهتدى كيفك أنت ماشي، لكن يحاول الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن هي أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن هو أبى نضح في وجهها الماء. شوف مشي مع بعض، أربع توائر تمشي مع بعض، ما يصير تمشي لحالك وتخليها، وهذا سبب كثير من المشاكل، أن الرجل يتدين وهي تكون واقفة ولا هو يتدين وهي تكون واقفة. لا شك أن الشدة لن تحل المشاكل الزوجية، وإنما التفاهم سيكون عامل إصلاح بإذن الله سبحانه وتعالى. وحاول قدر المستطاع كما ينظر الإنسان لسلبيات زوجته أن ينظر الإنسان لإيجابيات هذه الزوجة، ويحاول قدر المستطاع أن يكون رجل مواقف فيقف مع زوجته في أزماتها، أزماتها المالية، أزماتها النفسية، أزماتها الجسدية، أي أزمة تمر بها الزوجة يجب أقرب الناس لها أن يكون هو زوجها الذي يقف معها، وأن يكون دائما معها يعيش حياة تفاهم، لا يكثر من الاعتراض عليها وإنما يعيش معها حياة التفاهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لو استقرأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر وهو القدوة لوجدت إنسان بسيط جدا في حياته الزوجية، إنسان وهو مع زوجاته ما يخلقون مشاكل عشان الأثاث، ما يتهاوشون عشان والله شريت لي غرفة نوم ولا ما شريت لي غرفة نوم، أثثت ولا ما أثثت، لن تخلق المشاكل لأجل هذا. المرأة أصرت على تأثيث البيت، قالها أنا ما أقدر، أنا اخترت في هذه الحياة الدنيا حياة التزهد، أنت تبين التأثيث وتبين الفخفخة والفخامة، أنا ما أقدر، أنت بالخيار تبي تعيشين معي على عيني وراسي، ما تبي تعيشين أنت مرخوصة. الله خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في القرآن، الله أعطاهم الاختيار كما جاء في سورة الأحزاب، الله خيرهم، إذا تبون حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تبون آخرة الله أعد لكم أجور مضاعفة، تبون دنيا أنتم أحرار، تبون تروحون الدنيا براح أحرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة بسيطة في بيته صلى الله عليه وسلم، ومع هذه الحياة البسيطة كان صلى الله عليه وسلم يطبق معاني الحب، كان يطبق معاني الحب طول الزمن، كبر السن ما يؤدي إلى جفاف عاطفي بين الزوجين. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كنت أشرب وأنا حائض ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض الناس كما حتى عادة عند اليهود كانت المرأة إذا حاضت لا يجالسوها ولا يواكلوها، يعني تصير يعتبرونها امرأة يعني غير طاهرة، فهي بعيدة، مو بعيدة غير طاهرة بس حسا حتى معنا مفروض ما تقعد معانا ولا تدش البيت ولا تاكل معانا ولا شيء، يلا يلا برا برا برا، يعني هذا نظر اليهود. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن يراعي مشاعر المرأة، أن العادة إذا جاءت على المرأة فهذا أمر فطري كتبه الله تعالى على بنات آدم، ومع ذلك مكانتك حتى في هذه الفترة الزمنية اللي تغير فيها حتى سيكولوجية نفس المرأة، مع هذا تبقين حبيبة وعزيزة عندي. إيش كان يسوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت عائشة تشرب من فم الإناء وهي حائض، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فم الإناء فيضع صلى الله عليه وسلم فاه على موضع في، يعني على موضع فم عائشة رضي الله عنها من المكان فيشرب، وأتعرق العرق وهو اللحم، يعني أقطع قطعة من اللحم ثم أناوله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، فيأخذه صلى الله عليه وسلم فيضع على موضع في، يعني يروح عض من نفس المكان حتى يبين أن ذلك لا ينقص من قدره. كانوا الحريم يرفعون صوتهم، كان يتقبل النساء بكل صدر رحب، كما قال النعمان بن بشير قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف يدشون الناس بيت النبي زوجته تتكلم معه ورفعت صوته، فدخل فقال يا ابنة أم رومان، وتناولها أي غضب عليها، قال أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها وهكذا. وأذكر قصة حتى أن رجل جاء إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، هذا من القصص المشهورة، أن رجل جاء إلى عمر الخطاب يبي يشتكي زوجته عند عمر الخطاب رضي الله عنه. فلما جاء إلى عمر الخطاب رضي الله عنه وتخاصم طبعا هو مع زوجته وصار بينهم صياح واستطالت عليه على زوجها بلسانها وتخاصمه، تخاصم هو مع المرأة، جاء الرجل إلى عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فلما وصل إلى باب عمر الخطاب وطرق الباب أول طرقة سمع أن عمر قاعد يتهاوش مع زوجته، فتطاولت عليه بلسانها واستطالت عليه وتخاصمت مع عمر، وعمر ساكت لا يرد عليها، عمر ساكت ما يرد على المرأة. فلما زادت في الكلام وعمر ساكت راح عمر بيفتح الباب بيشوف منه واقف عند الباب. فلما فتح الباب فإذا رجل رجع الرجل قال تعال تعال شنو تبي؟ قال يا أمير المؤمنين، يعني شوف مع شدة عمر وصلابته، قال يا أمير المؤمنين جئت أشكو إليك زوجتي، بشتكي من زوجتي، فلما شفت حالك المدام عندك تصارخ عليك وبينك وبينها صياح استحيت من نفسي ورجعت، فكيف حالي؟ شلون أشتكي؟ يعني شلون أنا أشتكي وإذا هذا حالك أمير المؤمنين؟ فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أخي إني أحتملها لحقوق لها علي. اسمعوا الكلام هذا، اسمعوا الكلام يرحمكم الله، اذكر بس، قال إني لأحتملها لحقوق لها علي، إنها لطابخة طعامي وخابزة خبزي وغاسلة ثيابي ومرضعة ولدي. يعني كل هذا قاعد تكون فيه، أفلا أحترمها لذلك؟ فقال الرجل وأنا والله كذلك يا عمر، أنا يعني والله راح أحترمها كذلك يا عمر. عموما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما بين الأزواج. باكر إن شاء الله تعالى أدب الطلاق، موضوع الطلاق موضوع شوي شائك، كثير ما تتوتر فيه النفوس وكثير ما يصير فيه الانتقام، إما الزوجة تنتقم من الزوج وإما الزوج ينتقم من الزوجة، لكن غالبا الزوجة هي اللي تنتقم، لأن الطلاق يستمر مع المرأة إلى الأبد هي في نفسها، والطلاق بالنسبة للرجل يستمر مع شهر بعدين ينسى شيء اسمه طلاق ويعيش حياته، لكن المرأة تظل ما دام إنها ما تزوجت ومطلقة، وكلما تكرر عندها هذا الاسم هيج في نفسها روح الانتقام مرة ثانية. ولذلك لازم شوي باكر نبسط الموضوع لعل الله تعالى يصلح الأمور، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.